قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات من فات الشيء إذا سبق، وأما الإحصار فهو في اللغة المنع. والفوات في اصطلاح الفقهاء هو فوات الوقوف بعرفة، فوات الوقوف بعرفة. وأما الإحصار فهو منع المحرم من إتمام نسكه، منع المحرم من إتمام نسكه. قال: من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى الخمسة بإسناد صحيح: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني أدرك الحج. هذا الحديث فيه أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فإذا لم يقف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة، طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف، فإنه يقلب كما قال المؤلف إحرامه عمرة، يقلب إحرامه عمرة، هو قد نوى الحج قارنا أو مفردا، فيقلب الحج إلى عمرة، فيقلب الحج إلى عمرة. لكن لو جاء في يوم عرفة أو بعد غروب الشمس من يوم عرفة، يعني ليلة النحر، أو في منتصف الليل أو بعد نصف الليل أو قبل الفجر بيسير، فأدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. إذن هنا قد فاته الوقوف فلم يدركه، فيكون الحج قد فاته. مثال هذا: رجل أحرم من ميقات ذي الحليفة من المدينة، وفي الطريق حصل عطل في سيارته أو ضاعت نفقته أو نحو ذلك، أو بسبب زحام شديد، أو حصل له حادث أو نحو ذلك، ففاته الوقوف بعرفة، وصل مكة وقد طلع الفجر من يوم النحر. لو وصل بعد المغرب بيسير مثلا أو بعد العشاء أو قبل الفجر بحيث يدرك الوقوف بعرفة، فإنه يدرك بذلك الحج، لكنه لم يصل إلا وقد فاته الوقوف بعرفة، فيقلب حجه عمرة. أيضا يقول: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام هذه العمرة، فهي عمرة تحلل، هذا المذهب. وفي الإنصاف وقيل تجزئ، وهذا أصح، لأنها عمرة، لأنها عمرة فأجزأت عن عمرة الإسلام، فهي عمرة ذات طواف وسعي وتقصير، وعلى ذلك فالذي يترجح أنها تجزئه عن عمرة الإسلام. لكن المذهب أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، إذا كان لم يعتمر قبل فعليه أن يعتمر مرة أخرى. هذه العمرة إنما هي عمرة تحلل. قال: فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل، والقضاء في العام القابل. إذن يقلب حجه إلى عمرة ويهدي ويحج عاما قابلا، يعني يحج في العام القابل. هذا هو المذهب، ويدل عليه ما ثبت في موطأ مالك عن عمر رضي الله عنه بذلك. هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك بإسناد صحيح أنه أمر رضي الله عنه من فاته الوقوف بعرفة بذلك أن يقلب حجه عمرة وأن يهدي وأن يحج من العام القابل وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يعلم له مخالف فهو حجة، بل قد اشتهر. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضى. يقول إذا صد عن الوقوف بعرفة، يعني صده عدو، فتحلل قبل فواته، يعني تحلل في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع، تحلل لأنه غلب على ظنه أن هذا العدو باق، يعني قرب من مكة أو وهو في الطريق في بلده أو نحو ذلك، صد عن البيت، صده عدو وغلب على ظنه أنه يفوته الوقوف بعرفة فتحلل، وكان تحلله قبل فواته فهذا لا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، وإنما يهدي. قال الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. ومن حصر عن البيت يعني منعه عن البيت عدو، قال ولو بعد الوقوف يعني وقف بعرفة لكنه لم يرمي ويحلق. وتقدم لكم أن التحلل يحصل الأول يحصل بنسكين من ثلاثة، وفي حق المتمتع بنسكين من أربعة، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعى عند قدومه، تقدم شرح هذا. فهذا وقف بعرفة، إذن أدرك الحج، لكنه حصر عن البيت، منع من دخول البيت لإتمام نسكه، فما هو الواجب عليه؟ قال ذبح هديا بنية التحلل، وحل بذلك، لأن الله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ويحلق رأسه أيضا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه قبل أن يحلق في عمرة الحديبية، وأمر أصحابه بذلك، والحديث في البخاري. وعلى ذلك فيهدي ويحلق، وهذا أحد القولين في المذهب وهو الراجح خلافا للمشهور في المذهب، هذا القول هو الراجح من جهة الدليل، والمشهور في المذهب أنه لا يحلق رأسه، والذي في الإقناع أنه يحلق، وهو أحد القولين في المذهب وهو أصح. قال فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل. إذا لم يجد هديا فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام، قالوا قياسا على الهدي. وتقدم أن الراجح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه الصيام، بل إذا لم يجد هديا فلا شيء عليه، وذلك لأن قياس دم الإحصار على دم الهدي قياس مع الفارق، فإن دم الإحصار دم يذبح لترك النسك والتحلل منه، ودم الهدي دم يذبح لكمال النسك وتمامه وتحصيله، فهذا قياس مع الفارق. فالقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية كما تقدم، أنه لا يجب عليه الصيام، بل إذا لم يجد هديا تحلل، ولأن في ذلك مشقة، ينتظر 10 أيام حتى يتحلل، هذا فيه مشقة. قال: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق. هناك في المسألة السابقة، وقف بعرفة لكنه لم يتحلل، إذن هناك إحرامه تام، كل محظورات الإحرام لا تحل له، الجميع، وقف بعرفة ولم يرمي ولم يحلق، هذا لم يتحلل شيئا من الحل، وعلى ذلك فإنه كما تقدم يذبح هديا ويحل. أما هنا فإنه قد رمى وحلق وأصبح جميع المحذورات حلا له سوى النساء، فلا يحل له النساء، فلا تحل له النساء وطئا ومباشرة وقبلة ومسا، أما سائر المحذورات فإنها تحل له حتى يطوف ويسعى إذا كان متمتعا ويحل الحلة كله. فهنا هذا الرجل الذي أحصر عن البيت، أحصر عن طواف الإفاضة، يعني وقف بعرفة ثم ذهب إلى منى فرمى الجمرة وحلق، لبس ثيابه وتطيب وأراد أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فمنع أحصر، فما الحكم؟ قال: لم يتحلل حتى يطوف، وعلى ذلك يبقى على هذا حتى على هذه الحال حتى يطوف، ما الفرق بين المسألتين؟ قالوا: الذي جاء به الشرع هو المسألة الأولى، وهي التحلل، وهي التحلل من نسك، التحلل بالهدي الذي هو دم الإحصار، التحلل بالهدي من نسك إحرامه تام، وأما هذا فإن إحرامه ليس بتام، لا يحرم عليه إلا النساء، وعلى ذلك فيبقى عمره حتى يطوف في البيت، وعلى هذا فيكون كمسألة الحائض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ولم ينتظرها أهلها فإنها ترجع وتبقى محرمة، يحرم عليها ما يتعلق بالوضع ومقدماته فقط، وأما سائر المحظورات فإنها تحل لها حتى تطوف في البيت. واضح؟ هذا هو المذهب. نعم، ارفع الصوت. تذهب بعد ذلك وتكمل نسكها، والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، قالوا: بل يهدي ويحل، لعموم قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومثله الحائض عندهم، وعلى ذلك فيحل لكنه يتم نسكه بعد ذلك، متى ما قدر أتم هذا النسك الذي بقيت شيء من أركانه. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. تقدم شرح هذا لحديث ضباعة بنت الزبير أنها كانت شاكية فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذه الزيادة في النساء كما تقدم الحديث أصله، والحديث أصله في الصحيحين، فهو في الصحيحين سوى هذه الزيادة فإن لك على ربك ما استثنيت. وتقدم أن الراجح أن هذا الشرط إنما يصح من الخائف، هذا هو الراجح. إذن يقول المؤلف رحمه الله هنا أن من شرط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يتحلل، فإنه يتحلل. كذلك إذا أتى بعبارة أخرى كقوله مرضت أو عجزت أو نحو ذلك. واعلم أن أصح قولي العلماء خلافا للمشهور في المذهب وهو اختيار ابن قيم رحمه الله وطائفة من أهل العلم أن منع العدو، أن منع المحرم أو أن عدم إتمام المحرم نسكه بمانع آخر غير العدو له حكم العدو، له حكم المنع بالعدو، كضياع نفقة أو مرض أو نحو ذلك. هذا هو الصحيح، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بل إن الإحصار في اللغة إنما يكون بمرض ونحوه. وعلى ذلك فنقول إذا أحصر بذهاب نفقة أو بمرض أو نحو ذلك فهو كالذي يحصره العدو، كالذي يحصره العدو. ويدل على ذلك ما ثبت عند الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فليحل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. وعلى ذلك فالراجح أن من منع من إتمام نسكه بسبب آخر من مرض، يعني هو عذر من مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك من الأعذار التي تمنعه من إتمام النسك فهو كالذي يمنع بالعدو. هذا هو القول الراجح خلافا للمشهور في المذهب، ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.